صلى الله عليه يتعلمون
عليه وسلم. ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. وذكر على هذا الأمثلة للمنقول تصريحا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. ونقل كذلك المنقول حكما قولا أو فعلا أو تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمة الله عليه أنهم قد يقتصرون على حذف يقتصرون على القول مع حذف القائل. وبين الخطيب البغدادي أن هذا مذهب أو أن هذا يقع في صنيع أهل البصرة أو الصلاح خاص بأهل البصرة. ثم وقفنا عند قول الحافظ رحمه الله تعالى: ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا. ده محتمل، فالأكثر أن ذلك مرفوع. أما الصحابي يقول من السنة كذا، أكثر أهل العلم على أن هذه العبارة تفيد أن الذي ذكر أنه من السنة هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، عبد البر قال اتفق الناس على ذلك، نقل في هذه القضية الاتفاق. قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها، كسنة العمرين. لو تابعي قال من السنة كذا فيقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بها النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقيدها بسنة غيره، كان يقول سنة عمر أو سنة أبي بكر أو سنة العمرين أو كذلك يعني. وفي نقل الاتفاق نظر، حافظ ابن حجر بيرد على الإمام ابن عبد البر دعوى الاتفاق على أن ذلك، أن هذه العبارة من السنة كذا أنها مرفوع، يرد دعوى الاتفاق على هذا. ويقول: فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. نعم، الشافعي نفسه له فيها قولان، فكيف يقال فيها اتفاق؟ وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعي، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. من هنا الحافظ بإيه؟ كأنه هنا بيضايق ابن عبد البر في دعوة الاتفاق، بيقول له: أنت بتقول إن في اتفاق، ما فيش اتفاق. الشافعي ما نفسه مختلف، له قولان في المسألة، وبعض أئمة الشافعية أبو بكر الصيرفي يخالف، يقول إنما ليس مرفوعا، وأبو بكر الرازي من الحنفية بيقول لا، وابن حزم برضه بيخالف، وكل هؤلاء احتجوا بإن يعني بنوا هذا الخلاف على إن لفظة السنة هذه مترددة بين كونها للنبي أو لغير النبي، بتيجي كده بتيجي كده في كلام الناس. فازاي أنا أجزم إن لو حد قال من السنة كذا بلا من كلام النبي أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في احتمال، ده رأي جماعة المخالفين اللي الحافظ بيجيبهم عشان إيه، يعني يناقش ابن عبد البر في دعوة الاتفاق هذه. وأجيب هؤلاء اللي هم احتجوا بذلك على عدم الجزم برفع ما قيل فيه من السنة كذا، بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. في الغالب لما حتى لو كانت مستعملة الكلمة هنا وهنا في السنتين معا، لكن عند الإطلاق لما تطلق يبقى مراد بها قطعا السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة أبي بكر ولا عمر. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي في قصته مع الحجاج بن يوسف حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ وده في محل الشاهد. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جماعة، يبقى ابن عبد البر لما نقل الاتفاق هو أخطأ في الاتفاق، ما فيش اتفاق، في ناس بتخالف، لكن هو الصحيح والصواب مع أن ذلك مرفوع، من قول القائل من السنة كذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأنهم لم يكونوا يعنون بهذا إلا السنة النبوية صحيح صلى الله عليه وسلم. تمام. والدليل على هذا حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر في قصته مع الحجاج لما قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. هجر في الصلاة يعني اخرج ايه وقت الهجيرة وقت الهجير في اشتداد الحر في دافع الرواح الى عرفة الوقوف للحج يعني. فبيقول له فقلت لسالم افعله رسول الله؟ فسالم قال لابن شهاب الزهري الله وهل يعنون بذلك الا سنته؟ لما بيقول له من السنة يبقى هو قصده حاجة غير كده. وهل يعني الصحابة الا ذلك؟ فدل على ان الصحابة يتذكروا السنة وقالوا من السنة كذا انهم لا يقصدون بها عادة الا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس برضو اعترضوا لكن ما هو بلا ما يقول من السنة فما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لما بقولش دي وبقول من السنة؟ فالجواب أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا من باب الاحتياط. وهو ده كان يقع لكثير منهم يحتاطوا جدا في الألفاظ يعني. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا أخرجه في الصحيح. يبقى هم لما كانوا يقولون من السنة وما كانش يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دوت من باب التصرف في التعبير يعني والتفنن فيه. ثانيا أنه كان باب التورع والاحتياط احتاطوا يعني هم ينطقوا باللفظ النبوي فكان بعض الصحابة والتابعين عنده شيء من الاحتياط الزائد فكان يروح معبر بعبارة مثل هذه ويتحاشى التعبير بالجزم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم احتياطا وتورعا. ومن أمثلة ذلك ما عند الصحيحين من حديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. يعني أبو قلابة بعد ما روى الحديث وقال فيه من السنة كذا قال لو شئت أن أقول لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقول إن أنا واثق إن أنس رفعه وكل حاجة بس أنا قلت ما يؤدي نفس المعنى برضو واخذ بالك وأردت أن أحافظ على الصيغة التي ذكرها أنس. يعني أنا سمع من نفسه من هو يقول إذا تزوج البكر أقام على السيب أقام عند البكر سبعا سمع هذا أنس صلى الله عليه وسلم لا محالة لا شك في هذا. لكن أنس قال من السنة كذا فبقرار بقول أنا بقول زي ما قال أنس ما فيش إشكال لكن ليس معناه أنه ما سمعش أو هذا ليس مكان النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كلامه. فالخلاصة أن قولهم من السنة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله نفس الكلام أمرنا بكذا ونهينا عن كذا لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي عليهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الصحابة تقول أمرنا ونهينا من الذي أمرهم بينهاهم؟ النبي. فهو كأنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فهو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء يعني. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. بعض الناس برضو خالفت في دي برضو ولك احتمال يكون اللي آمر حاجة تانية مش النبي القرآن أمرهم بهذا أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو استنبطوا هذا الأمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب هؤلاء الذين خالفوا بهذا الكلام بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل ماشي وده وارد لكن ده لما بيحصل بينصوا عليه وان العادة ان عند الاطلاق لما بيقول امرنا امرت بكذا مين اللي هيكون امرهم النبي ده لو حد غير النبي كانوا قالوا لكن طول ما هم ذكروا هذا وسكتوا فالعادة في مثل ذلك والغالب والاحتمال الاكبر ان النبي هو الذي يأمر وينهاهم في مثل هذا. واجيب بان الاصل هو الاول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة اليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره إلا أن أمره إلا رئيسه. واحد معرف أنه هو بيطيع ماشي مع الرئيس بتاعه وسامع مطيع له يقول لك أوامر يعني جماعة اللي ما كانوا في حاشية السلطان مثلا خد بالك لك أوامر هم تبقى جاي منين يعني من اللي بأمرهم كل مرة من الباشا من الرئيس بتاعهم يعني فدايما ده أمر معروف يعني عادة إذا قال إذا واحد في الخاصة الملكية ولا في الخاصة السنية ولا رجل في 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 رئاسة الجمهورية وقال أمرنا بكذا مين هيبقى الأمر؟ الرئيس. دي أوامر الرئيس أو أوامر الملك. يعني اللي بيقول دوت واحد من مرافقين الملك حاشية المقربة إن هم أهل السمع والطاعة له، ودائما يأمرهم هم ينفذوا أوامره. فما قال أمرنا أوامر، أوامر الأوامر بتقول كذا أو أمرنا بكذا، فمين اللي يكون أمرهم بهذا؟ حد من الشارع ولا يكون الملك والرئيس اللي معاهم دوت؟ فكذلك النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة كانوا لا يأمرون إلا بأمره ونهيه، فلما واحد منهم يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ما فيش غيره يأمرهم وينهاهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. بعض الناس كان إيه كان من برضو يعني رد مسألة النازع في مسألة إن أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ما ممكن يكون الصحابي فهم إن ده أمر وإن دوت مش أمر ولا حاجة. لما يقول إحنا أمرنا بكذا فممكن يكون النبي قال كلام هو مفكره أمر هو مش أمر ولا حاجة، فيكون أساء فهم الأمر، فلازم يجيب لي لفظ النبي قال إيه. يقول لك ان قوله امرت دي مش واضح النبي قال له ايه، قد يكون النبي قال لهم كلوا فكروا الاكل ده امر، النبي ما كانش قصده امر لما قالوا طلقها للرجل اللي راح يستشاره في امر المرأة. ممكن النبي يقول طلقها ده مش امر يعني بالاجابة، ده امر بالارشاد وانت حر يعني اعملها بعملها مثلا بيتوعدهم، فانت ايه ليه فهمتها ان هي امر، فقد يكون هناك سوء فهم يعني عايز يقول كده اللي بيقول الكلام ده. فاما قول من قال يحتمل ان يظن ما لا ان يظن يعني الصحابي او ما ليس بامر امرا فلا اختصاص له بهذه المساله، لا ده مش جه ده مش هنا ده هذا كلام مش تالف المساله دي خالص، المساله اخرى اللي هي ايه اللي هي لو صرح فقال امرنا رسول الله بكذا صلى الله عليه وسلم، لكن أمرنا بكذا ما يخشش فيها كلام دوت خالص. أمرنا بكذا دي ده أمر عام مش أمر خاص بواحد ابتداء، والراجل هنا بيحكي أمرا ما بيحكيش كلام هو فهمه على أنه أمر، بخلاف ما لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فده اللي ممكن يكون فيه الاحتمال، وده احتمال ضعيف كمان. يعني قصة أمرنا بكذا غير قصة أو غير قضية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، لأن أمرنا هذه كما قلنا هذه واضحة إن في أمر، في أمر ذكر على محمل الأمر واضح فعلوا كذا وليس فيه احتمال يعني، لكن الصيغة الأخرى اللي هي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا الذي قد يحدث فيها الاشتباه. الاشتباه اللي هو إيه؟ اللي هو يكون الصحابي سمع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونبي قال له مثلا قال حاجة ما 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 النبي مش هيقول أمركم بكذا أنا عليكم بكذا افعلوا كذا، فالصحابي قال أمرنا النبي بكذا اللي هي في الحديث دي، فوارد يكون الصحابي فهمها غلط. ده احتمال، لكن احتمال ضعيف جدا. ضعيف جدا ليه؟ لأن الصحابي عدل عارف باللسان العربي، الصحابة دول كانوا عدولا عارفين عرب فصحاء خلص وأهل وعي ونباه وعادين، ومش واحد بتكلم ده مجموعة بتكلم عن نفسه وعن الناس اللي معاه، بيقول أمرنا كلنا بكذا، فكانوا أكثر من واحد قاعد وكلهم فهموا أن ده أمر وهم أعلم الناس بذلك، فلا يخفى عليهم هذا الأظهر لمن جاء بعدهم. فإذا الاحتمال ده ضعيف جدا أن هو يكون سمع الكلام وفهم أنه أمر هو مش أمر، ده احتمال ضعيف جدا جدا. ليه؟ لأن هؤلاء كما قلنا صحابة عدول أفهم عارفون باللسان، مش هو اللي يتلخبط في كلام الصلاة ويفهم مش فاهم كلامه، مش فهم نبكي فهمه، ولو فهم غلط كان اللي جنبه فهمه، فهم ده لا يتأتى إطلاق. ولو كلهم فهموا غلط والنبي ما كانش عارفهم في مغلط ربنا هيقول له فهموا غلط وهيصلح لهم، فده امر يعني منفي ما لا يتاتى اصلا لا يتاتى اطلاقا يعني. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع ايضا كما تقدم. ومن ذلك أي ان يحكم الصحابي على فعل من الافعال بانه طاعه لله او لرسوله او معصيه، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عصى أبا القاسم ليه؟ على أن أبا القاسم نهى عن ذلك خلاص. فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهرة أن ذلك ما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كله كان أول حاجة في إيه في 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 كلام في الإسناد، اللي هو من انتهى إليه، إحنا قلنا المتن من انتهى إليه السند أو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام. فالسند قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع لقلنا ده، يطلع الحديث المرفوع تصريحا وحكما بما يلتحق به من السنة وأمرنا ومن فالعصى بالقاسم، أو تنتهي غاية، وده كله المرفوع، المرفوع بقسمه، المرفوع حكما والمرفوع تصريحا والمرفوع حكما، أو تنتهي غاية السند إلى الصحابي، ده القسم الثاني من هذه الأقسام، وده يبقى الحديث الإيه الموقوف. كذلك أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح، لأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني هنا بيقول إن زي ما قلنا هناك في النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول هنا في الصحابي نفس القضية. فالحديث الموقوف هو ما ينتهي فيه الإسناد إلى صحابي، يكون الكلام هذا من فعله أو من قوله أو من تقريره، تمام. ومش كل الحاجات اللي جبناها هناك ممكن تبقى مع الصحابي، هيجي بعضها مع الصحابي، مش كلها، لأن في حاجات ما تتأتاش مع الصحابة، يعني ممكن تجد شيء مش هو بيقول مثله هنا مش معناها كل مش المثلية اللي هي المطابقة يعني، بل المقصود به إيه، بالمقصود به شبهه، والمثل هو المثل اللي هو الشبيه، المثل هو الشبيه مش المطابق، والتشبيه دايما ما بيكونش من كل الأوجه، بيكون من بعض الأوجه، ولا يشترط في التشبيه المساواة. ولذلك لما تيجي تشبه شيئا بشيء في الغالب بيكون مشتركين في صفة واحدة، في الغالب ما تقول فلان كالأسد، هما متفقين في حاجة واحدة بس اللي هي الشجاعة، لكن فلان ده بني آدم ده والآخر حيوان، الأسد ده حيوان وده بني آدم بشر، وكل الصفات مختلفة لكن متفقون في صفة واحدة اللي هي الايه الشجاعة. فانت تشبه في التشبيه لا يستلزم الايش المساواة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت لما بقى هنا تعرض من ذكر ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، اللي هو تقسيم الأحاديث بالنسبة إلى بالنسبة لمن تنسب إليه، قلنا المرفوع ما ينتهي له إسناد من الكلام إلى الصحابي، والموقوف عفوا المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف إلى الصحابي. لما جاء ذكر الصحابي كده عرضا في الكلام، الحافظ دخل من هذا إلى الكلام عن تعريف الصحابة، انه بيستطرد عايز يجمع كل علوم الحديث في المختصر دوت، فبيشوف اي مناسبة تيجي لاي ذكر اي نوع روح عاملها، اي مناسبة تترد في, 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 في الكلام تدخله الى ذكر نوع من علوم الحديث يتكلم فيه، عشان يبقى الكلام ده مع انه مختصر جدا يكون جامع لكل ما يتعلق بعلوم الحديث. قال وهو اي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الأصح. بشروط كان الرجل صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يبقى لازم هذه الشروط الثلاثة، لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تتخلل الردة ما فيش مشكلة، يعني لو إن واحد لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وارتد ورجع تاني، خد بالك، فعندئذ لا يؤثر في ذلك، لا يؤثر هذا في صحبته، يعني يظل له اسم الصحابة أيضا. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكلمه، ويدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. يبقى اللي يقول لك من لقي النبي، اللقاء المراد به هنا في حيث مش أعم من أن يكون هذا اللقاء مجرد مجالسة، أوسع من ذلك، يعني هو وسع الدائرة أكثر، عام من أن يكون من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلم، يعني ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره، يعني كل ما يحصل به اللقاء داخل في ذلك، داخل في هذا، يدخل في ذلك المماشاة والمجالسة والمكالمة واللقاء من غير مكالمة والرؤية، هذا كله داخل في اسم اللقاء. الكلمة اللقاء هنا أوسع من كل هذه المفردات، تشملها جميعا يعني، وأزيد من ذلك كمان. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قال عرفوا الصحابة أنه من رأى النبي، هذا تعريف فيه نظر، لأن في صحابة لم يكونوا يرون أصلا، كانوا عميان ومع ذلك هم صحابة وما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتعبير باللقاء أولى من التعبير بالإيه؟ بالرؤية. هناك من لم يرى ولقي فقط كعبد الله ابن أم مكتوم. فالراجل هذا كان من كما سيقول الحافظ نفسه، يقول التعبير باللقي أولى من قولهم قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، صحابة ذو 100% خلاص. فلو احنا قلنا من رأى النبي، طب ليه ما شافوش النبي؟ لكنهم ومع هذا هم صحابة بالإجماع. فإذا العبارة نفسها تحتاج إلى تحرير، فيكون التعبير الصحيح ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من اللقاء يحصل للإيه؟ للجميع، للأعمى ولغيره. واللقي في هذا التعريف كالجنس، يعني الجنس العام، يعني قبلك يجمع جميع أنواع اللقي. وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. يبقى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا طبعا بيتكلم هنا عن أصول التعريف عند المناطقة، بأن هم بيعرفوا بالإيه، ما يكون تعريف بالحد هنا بيعرفوا بالجنس والإيه والفصل. فبيقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني هنا بيقول إن هو اللقاء الذي يتتم به الصحبة لقاء الإيمان، لقاء المؤمن. يعني لو إن واحد كافر لقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد من الصحابة يعني، أو واحد من الناس التقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، يصير صحابيا؟ لا، لا يصير صحابيا. هو لساعة ما يكون، هو لابد أن يكون ساعة اللقاء مؤمن حتى يكون صحابي. فيقوله يقول وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. فده مش داخل في الصحابة. لو إن واحد مات على الإسلام، أسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به، قعد مع النبي وكان كافر ساعتها، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مشي، وهو مشي راح مكان تاني أسلم ومات على الإسلام، فهذا صحابي؟ هذا ليس بصحابي، لأنه لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، ما كانش مؤمنا ولم يلقاه مؤمنا قط. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. فده طبعا دي كلها ضبط للتعريف يعني وتحرير لهم. مؤمنا بهما، قد يلتقي نفسنا رجل مؤمن بعيسى يبقى صحابي؟ لا، لازم يكون مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. تمام، يعني هو الحافظ هنا بيقول يعني بيفكر بصوت عالي وبينقل النظر في هذه المسألة. طب لو إن واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بأنه سيبعث، زي كده ورقة مثلا من أوفل ولا حد من سبقهم، خد بالك. أو لو تصورنا يعني إن واحد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث وهو مؤمن أنه سيبعث، تمام، ويقول أننا أرى من الإرهاصات أن هذا هو النبي القادم، نعم مثلا، يعني لو سلمنا بصحة القصة ولقيه كلام من ده وقعد معاه وهو يعني يدرك أنه مؤمن أنه سيكون هذا هو النبي إن شاء الله، ولما جاءت البعثة رجل مات، فهو لقيه مؤمنا به لكن قبل ما يبعث النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون صحابي؟ فيه نظر. وكان الأقوى أنه لا يكون صحابي، إن الصحابي من لقي النبي، وده لقي غير نبي، لكن لما لقيه هو غير نبي، فما لا تتم له الصحبة أصلا، لأن الصحبة شرطها أن يلقى النبي، لا لقي رجلا قبل أن يبعث، فما كان ساعتئذ النبي قبل أن يكون نبي يعني. والله أعلم. الأمر فيه نظر، يحتمل النظر يعني والمباحثة. وقول ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل. لو صح أن عبيد الله بن جحش ارتد أصلا، فإن هذا الكلام فيه نظر يعني، تجلى تحرير قصة ارتداد هذا الرجل فيها نظر، يطول يعني ويعل لها مكانا آخر. لكن خلف ابن خطل, ابن خطل لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة, فهذا ليس بصحابي إطلاقا يعني. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام, فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد ما مات, سواء لقياه ثانيا أم لا. يعني لو إن واحد بأي صورة بقى لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وبعد ما تمت له الصحبة كده بقى صحابي خلاص, لقياه مؤمنا به ارتد, بعد ما ارتد رجع ثاني للإسلام ومات على الإسلام, سواء بقى رجع بحياة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام أو رجع بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم, أيا ما كان ما لم هو سيموت على الإسلام بعد ذلك فهو صحابي, وهذه الردة ما تؤثر في صحبته خلاص. هو ذا المقصود الحافظ بهذه العبارة يعني. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة, في خلاف أصلا في مسألة إن هو لو ارتد دي تثبت له تبقى له الصحبة ما لم هو سيرجع بعدها للإسلام مرة ثانية, ولا هو كده خرج من الصحبة خلاص ويثبت له الإسلام بس بعد كده. فيها خلاف, الراجح عند الحافظ ابن حجر إن هو ما دام لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام إن هو تثبت له الصحبة حتى لو كان في النصف ردة ما تضر. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة, ويدل عليه رجحان, ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس, فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته, ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تمام. الحافظ هنا بيستدل على رجحان ان مسألة الردة هذه في اذا تخللت مسألة الصحبة لا تؤثر بالأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس ارتد بعد ما ثبتت له الصحبة, ارتد وأتي به الى ابي بكر بن الصديق, رجع في عهد ابي بكر, أتي به اسيرا فعاد للإسلام فقبل منه ابو بكر وزوجه اخته, ومع ذلك لم يتخلف أحد ممن صنف في كتب الصحابة من ذكر الأشعث بن قيس في كتب الإيه؟ الصحابة, كلهم بيعدوا صحابي, ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد. أصل يقول لك ده إيه, ده هم وضعوها في المسند لأن الراجل حديثه متصل وقد سمع النبي, نقول طب ماشي خلينا في دي ماشي, لكن في ذكره في الصحابة المبرر ليه ما كانش صحابي, كلهم ذكروه أنه من الصحابة وخرجوا حديثه في المسند خلاص. نعم. تنبيها, لا خفاء برجحان رتبة من لزمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا, وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية, وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع, ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية, وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. يبقى هذه إيه؟ هذا تنبيه لا بد منه, يعني ما لا يخفى على أحد إن الصحابة درجات رتب مش كلهم زي بعض. لا يخفى ولا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازم. في صحابي ملازم وصحابي ما شافش نفسه بمراحل في حياته, شافه مرة بعد كده راح سافر قعد في مكان تاني, فلا شك أن الملازم له من الصحابة أعلى من الذي رآه ومشى. فالصحابة كلهم إيه درجات. أو اللي كلمه يسيرا, واحد قعد معاه خمس دقائق سأله سؤال وما شافوش تاني لغاية ما مات, أو مشاه قليلا مشي معاه خطوتين, أو رآه على بعد رأى النبي من بعيد كان واقف بيشوفه داخل من بعيد كده ما عرفش راح فين, او في حال الطفوليه او راى النبي وهو طفل صغير. الصحابي ده كان ساعتها طفل صغير مميز عارف ان ده رسول الله, بس ما كانش كبير السن, كان عنده خمس ست سنين ولا حاجه, كان محمود ابن الربيع وغيره يعني, واخد بالك. فذول كلهم صحابه راوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار, او شافوه خمس دقائق او سلموا عليه بس او برك على رؤوسهم شافوهوش تاني. فهل دول يساوون بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي؟ لا خفاء يعني في أن الصحابة رتب وأن من لازمه أرجح من غير من لازمه. ومنهم من ليس له منه سماع أصلا, في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بس برك على رؤوسهم حط كده ده على راسهم وخلاص وقال لهم ربنا يبارك فيكم ودعا لهم. بعضهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى نسان رؤية رأى النبي فقط ولم يروا عنه حديثا قط. فهؤلاء إذا رأوا عن نسان حديثا فحديثهم مرسل أكيد سمعوا من حد تاني ما أدركوش سماع فحديثهم مرسل من حيث الرواية لكن هم صحابة يعني ينفع وفي صحابي حديثه مرسل الصحابي الصغير السن اللي هو رأى رؤيا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فده حديثه مرسل رواية ولكنه مذكور في الصحابات اللي شرف الرؤية من شاف النبي واللي شوف النبي بس يبقى صحابي بل ما شافه هو مسلم مثل على الإسلام. ده تنبيه. التنبيه الثاني اللي هو في كيفية معرفة الصحابي. الصحابي ده كيف تثبت الصحبة للرجل؟ يعرف كونه صحابي بالتواتر زي كده أبو بكر الصديق أبو هريرة فده متواتر يعني ما فيش حد يشك ولا ذرة إن أبو بكر الصديق ده مش صحابي يعني ده لا يمكن أبدا. الجماعة المجرمين اللي يقول لك أبو بكر ده كان من المنافقين وكان من الكفار دول أكيد عندهم جنون رسمي لأن يعني هم كده خلطوا بين أبو بكر وأبو جهل زي بعض مش ممكن واخد بالك. في ناس عندها كمية جهل ليس لها حدود اللي يقول لك إن أبو بكر ده ما لم تثبت له صحبه وأنه كان مرتد ومرتد وده كله قاعد طول عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الحب ده كله مجوزه وتزوج بنته وكان يقدمه وكل حاجة وهو كان أبو جهل وكان ابن سلول وكان منافق ونبي مش واخد باله يعني ما كانش يعرف النبي كان قاعد كده كام سنة مخدوع في الرجل دوت والقرآن لم يحذره منه ولم يذكره له مرة ولا عقبه مرة ولا عمل فيه مرة ولا حاجة خالص. يا سلام إيش هذا يعني. فيعرف كونه صحابيا بالتواتر أو بالاستفاضة والشهرة أو يستفيض ويشتهر من هذا الصحابي أو إخبار بعض الصحابة. واحد من الصحابة يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعي فلان ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو نبي يخبر عنه صحابي يعني مثله أو يقول حدثني فلان وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلي أو هو صلى الله عليه وسلم كما صحبته فهذا من الصحابي. لو صحابي شاهد لي بالصحبة خلاص شافوا كانوا مع بعض. أو بعض الثقات التابعين بعض كبار التابعين الثقات من المسيب حد من هؤلاء يقول والله فلان هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من الصحابة وهو قد رأى النبي كما رأوه أبو هريرة أو حدثني من رأى النبي كما رأوه أبو هريرة فليبقى صحابي أو بإخباره عن نفسه أنه صحابي. إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان يعني إيه لو 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 لو, لو السن يجيب يعني والمكان يعني لو واحد دعا انه هو قال دعا نفسه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا او حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجرد ما واحد يقول كده بقى صحابي. اما واحد يقول لما يقول حدثني رسول الله يعني انت صحابي او كنت مع النبي يوم كذا او رايت النبي يفعل كذا فكده انت بقيت صحابي خلاص. يقبلون هذا منه بشرط ان هو يكون في امكان لذلك. ما يجيش واحد سنة 500 يقول لك والله حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا سنة 500 طب إذا النبي مات من 500 سنة خد بالك أنت كنت فين شفته فين وأنت مولود بالك 200 سنة ولا حاجة بالكثير قوي يعني فده لا يمكن تصديقه. ولهذا كذب العلماء كثيرا ممن ادعى الصحبة من المتأخرين زي رتن الهندي والناس دي كلها وقال لك أنا كنت مع النبي كنت بسحب مش عارف البتاع وكلام وقعد يخرفون ويهرفون كلاما كثيرا فاسدا يعني. فقال لك إن من ضمن الإمكانيات هذه إن هو يظهر هذا الرجل ويكون في حدود 100 عام من بعد السنة 10 للهجرة يعني يكون قبل سنة 110 حد يزعم ذلك. بعد سنة 110 لا مفيش حد مفيش صحابي موجودين. نفسه قال أرأيتكم آياتكم هذه فإن على رأس 100 عام منها لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا كلام في سنة 10 للهجرة أو قبل هذا خليها قالها سنة 10 للهجرة. فالنبي بيقول بعد 100 سنة لن يبقى ممن هو على وجه الأرض الآن أحد. كل الجماعة اللي عاشوا دلوقتي هيموتوا قبل 100 عام هيكونوا كلهم ماتوا. فسنة 111 الموجود ساعتها واحد ما كانش موجود سنة 10 هجرية إطلاقا. اي حد موجود سنة 112 هجرية او 111 ده قطعا ما عاش سنة ما كانش موجود على وجه الارض ولا حتى رضيع سنة 110 سنة 10 هجرية. فمش ممكن يزعم حد بعد 110 من الهجرة ان هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم او كان صحابيا ده مستحيل يقبل لا يرفض تماما هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك قال لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 عام ممن هو على وجه الأرض أحد. خلاص الموضوع انتهى. فيجي لنا حد قبل كده يقول أنا سمعت مثلا يقول له ماشي يقبل هذا منه، لكن بعد هذه السنة لا يقبل دعوة أحد قط بالصحبة. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث دعواه، ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. لكن في مشكلة فعلا لما صحابي لما يحكم للصحابي بالصحبة بناء على دعواه، لما يقول أنا صحابي ونصدقه ونقول له ماشي أنت صحابي خلاص، طب ما هو كده هو صحابي دي معناها إن هو عدل، الصحابة كلهم عدول، فده تزكية لنفسه، فهل يقبل ذلك؟ فهتقول لي ما هو صحابي والصحابة عدول يقبل قولهم، ما هو لم يثبت له ذلك أصلا، ده هو لسه بيدعي الدعوة بيقول أنا صحابي، يعني كأنه بيقول لك أنا عدل، فأنا أثبت له هذا بدعواه ولا لا؟ الجمهور طبعا العلماء قبلوا ذلك، لكن هي فيها إشكال فعلا، يعني في إشكال هي من ناحية إيه؟ أنه بدعواه ذلك هو بيدعي رتبة عالية وليس معه إلا برهان نفسه. فإن قلنا الأصل في الصحابة الصدق والعدالة قلنا لم يثبت له الصحبة حتى نحن لما نصدق اللي قال دوت الأول، واخد بالك؟ لكن كان الأمر والله أعلم أنه إذا لم ينكر عليه ذلك أحد أو ينتقد في ذلك أحد وسلم له بذلك، لأنه هو لن يظهر أحد يقول هذا إلا في القرن الأول، عادة لن يقول هذا الكلام أحد إلا في القرن الأول في عصر الصحابة والتابعين فقط. فلما واحد يقول أنا صحابي أو يدعي الصحبة ولا ينكر عليه أحد من الصحابة الموجودين ذلك ولا أحد من كبار التابعين، فكأن ذلك والله أعلم وارد وسائل، خاصة أنهم لم يكونوا يكذبون، كان الكذب في هذا العصر قليل جدا، وكان النقاد كثيرون والصحابة متوافرون، فيستبعد أن يقول أحد ذلك ولا يكون صادقا، والله أعلم. وبهذا ينتهي الحافظ رحمة الله عليه من القسم الثاني اللي هو ما تنتهي غاية الإسناد فيه إلى الصحابي اللي هو الإيه؟ الموقوف يعني بقى. قال أو تنتهي، ده بقى القسم الثالث، غاية الإسناد إلى التابعين. وطبعا جراه الحديث هنا الحديث عن الإيه؟ عن التابعين. والتابعي هو من لقي الصحابية كذلك، زي ما كما قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبقول لك كذلك يعني أصدق كل اللي قلناه هناك في الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقوله مع التابعين مع الصحابة إلا مسألة الإيمان بهم، فهناك قلنا في الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، في التابعين مش هنقول مؤمنا به دي خالص، لأن التابعين برضو مؤمنين بنا مش مؤمنين بالصحابة، فهذا القيد الوحيد الذي يسقط في مسألة التابعين. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. المختار في التابعين أنهم للصحابة كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يلقى التابعي الصحابية ويموت على الإسلام ويكون اللقي العام هذا اللي هو أوسع من أن يكون مجرد المماشاة أو كذا أو كذا أو كذا. بعض العلماء اشترط في التابعي أن يكون طويل الملازمة للصحابي عشان يأخذ اسم التابعي يبقى إيه لازمه طويلا، لكن هذا لا يلزم. أو صحة السماع أو يكون صح سماعه منه وهذا لا يلزم، أو يكون مميزا وهذا لا يلزم. كل ما يجري في الصحابة في هذا النقاط يجري مثله فين في التابعين. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. طب في بقى طبقة بين الصحابة والتابعين، لهم صحابة وهم قد أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدركوا الجاهلية، لهم موجودين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا الإسلام لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، عبد البر أدخل بسموهم المخضرمين، يبقى المخضرم أو المخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر أدرج هؤلاء في الصحابة، وادعى عياض قاضي عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر. ابن عبد البر اللي عمل إن هو دخلهم في كتاب الصحابة بس، فجاء القاضي عياض قال لك ابن عبد البر بيصرح بأنهم صحابة. لا، ده مش سديد. ليه؟ لأن ابن عبد البر أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. الرجل قاله، فما ينفعش إن أنا أقول عليه كلام هو ما قالوش، أن يعني أفهم عنه فهم هو نفسه استدركه وبين أنه لم يقصد، أنه لم يقصده. عبد البر أدخل المخضرمين في كتاب الصحابة في كتاب الاستيعاب، ذكرهم يعني في الكتاب، لكنه في المقدمة قال أنا ذكرت هؤلاء وإن لم يكونوا صحابة حتى أكون قد ذكرت أهل القرن الأول جميعا، بحيث يبقى كل اللي كانوا عايشين في القرن الأول كلهم موجودين هنا بس، لكن لا يثبت لهم صحبة ولا غيره. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو من جانبه يعني. لكن طبعا الـ يعني لو سبب الحديث أن نفسه رأى كشف له عن كل من في الأرض يوم الإسراء وشافهم كلهم، يبقى النبي شاف الناس دي والناس دي كانوا موجودين وبعضهم كان مسلم بيه، يبقى اللي كان مسلم بيه منهم تتم له الصحبة في ذلك نظر صراحة. لأن اللقاء أعم من ذلك، شرط الصحبة اللقاء، واللقاء ده من طرفين، لكن النفس لم يرى رجلا ولا يرى هذا الرجل وفي حال غير يعني معتاد، ده محتاج إلى 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 نظر يعني، والله أعلم، ما نقدرش نجزم بذلك الآن. فيقول لكن إن ثبت، يقول والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، والمخضرمين من كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنجاشي، نجاشي كان مسلم أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم بالفعل، لكن ما رأيش لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط، نبي كان يعرفه ويصلى عليه ما مات وكل حاجة، بس ما نبي لم يلتقي به قط، فهذا يكون صحابي ولا ذات من كبار التابعين؟ لك هذا من كبار التابعين. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ في جانبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن كما قلت هذا فيه نظر، لأن يحتاج إلى إثبات هذا الحديث أولا، وحتى بعد ثبوته يحتاج إلى نظر، لأن الصحبة تثبت للصحابي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو لقائه للنبي ليس العكس، والله أعلم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة هو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعين. ليس من شرط المرفوع أن يكون إسناده متصل، لا، المهم أن يكون مسندا في النهاية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. قد يكون بقى مرفوع صحيح الإسناد، مرفوع منقطع الإسناد، مرفوع فيه يقول فيه احكم فيه ما شئت، يعني الرفع والوقف والقطع مش حكم على الحديث، ده توصيف لحالة الحديث فقط، لكن ليس حكما على إسناده ولا على متنه. فكل ما كان انتهى إليه الإسناد وكان منتهى إسناده النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، فلم يذكر في أخيره النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي فموقوف أو التابعي فمقطوع، بغض النظر عن كونه صحيح النسبة أو غير صحيح النسبة، متصل الإسناد أو منقطع، هذا لا يضر شيئا في إطلاق لفظ الرافع والوقف والحق والإي والقطع عليه، والله تعالى أعلم. نعم. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان، يعني إن ما وقف على التابعي أو ما انتهت إلى ما انتهى إليه سند في التابعي يسمى حديث إيه؟ مقطوع. طب إن إذا انتهى إلى تابع التابعي برضو مقطوع، طب إلى تابع التابعي مقطوع، خلاص من بعد التابعي من دون التابعي كله زي التابعي يأخذ نفس الإيه؟ نفس الاسم. وإن شئت فقلت موقوف على فلان فلا بأس، تقول مثلا موقوف على الزهري، موقوف على 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 معمر، قول بقى زي ما انت عايز، ما في يجوز هذا الإطلاق يعني. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد، هناك ناس بتتخلط بين المنقطع والمقطوع، المنقطع ده هناك في مباحث الإسناد، وده نوع من أنواع الحديث الضعيف اللي هو حصل فيه انقطاع في السند، في سقط في الإسناد يعني في موضع أو أكثر على غير التوالي، لكن المقطوع من مباحث المتن كما ترى، قد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. ومع ذلك ترى بعض العلماء لما يجي يتكلم عن الحديث المنقطع اللي هو الضعيف دوت ممكن يعبر ويقول هذا حديث مقطوع قصده به منقطع تجوزا يمشي، والبعض عكس، والبعض استخدم مكان المقطوع اللي هو نسبة للتابعي لفظة منقطع واستخدمها بقصد هو مقطوع مش منقطع يعني ضعيف، والأمر في هذا واسع، هذا تجوز، البعض كان يتوسع في العبارات يعبر بهذه مكان تلك وتلك مكان هذه، لكن الأصل الإصطلاح أن المنقطع من مباحث السند هو على هو من أحد أنواع الضعيف، والمقطوع مباحث المتن وهو نوع من أنواع المتون يعني، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، أكثر ما يطلق الأثر على الموقوف والإيه والمقطوع. وبينا في أول الكلام أن الاصطلاح جرى على التعميم وعلى أن الأثر يطلق على المرفوع والمقطوع والموقوف، والحديث يطلق على الكل، وأن الحديث والأثر والخبر كلهم بمعنى واحد، كلهم سواء، كلهم مرادفات، لكن لو أردت التخصيص فيطلق البعض على الأثر أكثر ما يطلق على المقطوع وعلى الموقوف. يعني وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأقسام، وهناك أقسام أخرى سيتكلم عنها أو أبواب أخرى جديدة سنتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وكان إخواننا بعضهم يعني هناك أي سؤال أو استفسار أو إضافة أو شيء من ذلك نتكلم فيه في هذه الدقائق الباقية من الحلقة. فضل الشيخ محمد. ولا سأسألكم أنا، يعني إن لم تسألوا أنتم أنا سأبادر وأسألكم. خذ الميكروفون.
طيب شيخنا كان يعني ذكر بعض أهل المصطلح هذه الاصطلاحات اللي حضرتك ذكرتها أخيرا، أن الأثر بعض الأصبهانيين يطلقه على الأثر، هذا يطلقه على الموقوف وما دونه.
نعم،
فهل هذا الكلام له مسوغ يعني؟
نعم، هو هذا اصطلاح، وكما تعلمون لا 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 مشاحة في الاصطلاح. علماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. بعض الخراسانيين وغيرهم كانوا قد اصطلحوا على تسمية الموقوف والمقطوع أثرا أكثر ما يطلقونه على ذلك، وده اصطلاح خاص بهم وواقع في كلامهم، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام الاصطلاح معروفا مشتهرا معمولا به عندهم. لكن عند التحقيق ترى ان عامة العلماء وان المستخدم في تصرفات النقاد من العلماء التسوية بين الثلاث، فترى مثلا كالإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار، هذا يقصد به الآثار، يقصد به المرفوع، يقصد به الموقوف، وغيرهم من أهل العلم يفعلون ذلك. وهم إذا تكلموا في كلامهم العادي يعني يقولون جاء وقد جاء في الأثر، ويذكرون مرفوعا لا مقطوعا، ولا يعكسون، وفي حديث الزهري ويذكرون مقطوعا على الزهري مثلا. فتصرفات الأئمة وعملهم جار على الراجح عند أهل الاصطلاح عموما، هو أن الثلاثة مترادفون. كون أن هناك بعض الطوائف وبعض أهل البلدان يقصرون هذا الاصطلاح على جزء من مسمياته، فده كما قلت هذا اصطلاح خاص بهم، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم الاصطلاح وهذا معروفا معمولا به غير مستنكر ولم يكن فيه خطأ يذكر إن شاء الله عز وجل. نعم، يعني هذا القدر فيه كفاية، نكتفي بهذا السؤال إن الوقت انتهى بالفعل، ويكون لنا لقاء آخر إن شاء الله في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أو الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.